الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بعد أن ذكرنا بعض التطبيقات في مسألة اجتماع الأمر والنهي على القول بالجواز والامتناع، نأتي إلى بعض الموضوعات التي تعتبر تنبيهات. فأول ما نقول، ما هو الفرق بين مسألة الاجتماع ومسألة اقتضاء النهي بفساد العبادة؟ يبحث في مباحث النهي عن اقتضاء النهي لفساد العبادة، فما هو الفرق بين مسألة اجتماع الأمر والنهي واقتضاء النهي لفساد العبادة؟ إذ قد يقال بعدم وجود فرق بين المسألتين، فما ذكره علماء الأصول عليكم السلام ورحمة الله من اجتماع الأمر والنهي كمسألتين أو قاعدتين، ومن اقتضاء النهي لفساد العبادة قاعدة، هذا تكرار بلا موجب. قد يقال أن المسألتين هما من باب واحد بهذا التقريب، قالوا إن البحث في مسألة اجتماع الأمر والنهي عبارة عن أن النهي عن شيء هل يوجب زوال أمره، أي أن النهي عن السجود الغصب، النهي عن السجود الصلاتي الغصبي، يوجد هناك سجود صلاتي غصبي، النهي عن السجود الصلاتي الغصبي هل يوجب زوال الأمر بالسجود الصلاتي الغصبي أو لا يوجب زوال الأمر بالسجود الصلاتي الغصبي؟ فمسألة اجتماع الأمر والنهي يبحث فيها عن هذا الشيء، النهي عن السجود الصلاة الغصب هل يوجب زوال الأمر بالسجود الصلاة الغصب أو لا؟ وكذلك البحث في مسألة النهي عن العبادة عبارة عن أن النهي عن العبادة هل يقتضي عدم وقوعها مصداقا للمأمور به؟ عليكم السلام ورحمة الله. النهي عن العبادة بمعنى هل يقتضي عدم وقوعها، العبادة المنهي عنها السجود الصلاة الغصري، عدم وقوعها مصداقا للمأمور به؟ إذن المبحوث عنه في المسألتين جهة واحدة، فما ذكره علماء الأصول من قاعدتين أو مسألتين هو تكرار بلا موجب. ففي مسألة اجتماع الأمر والنهي يبحث عن أن النهي عن السجود الصلاة الغصب هل يوجب زوال الأمر بالسجود الصلاة الغصب بعد ما هو أمر؟ والبحث في مسألة النهي عن العبادة هو النهي عن العبادة هل يقتضي عدم وقوع هذه العبادة المنهي عنها مصداقا للمأمور به؟ يعني ما هو أمر، يعني ما هو أمر. إذن المبحوث عنه في المسألتين جهة واحدة، فما ذكره علماء الأصول من وجود مسألتين وقاعدتين تكرار بلا موجب. الجواب، هناك أجوبة متعددة. نحن ذكرنا فيما تقدم جوابا عن الفرق بين مسألة اجتماع الأمر والنهي وعن مسألة اقتضاء النهي لفساد العبادة. قلنا إن مسألة اجتماع الأمر والنهي يبحث فيها عن إمكان أن يتوجه أمر ونهي إلى عنوانين مطبقهما واحد، وعدم الإمكان، يمكن أو لا يمكن، مستحيل. أما مسألة اقتضاء النهي لفساد العبادة فهي تأتي في المرحلة المتأخرة، إذا قلنا بإمكان الاجتماع، إذا قلنا بإمكان الاجتماع فتأتي وتحيا المسألة الثانية. إذا قلنا بإمكان توجه الأمر إلى عنوانين مطبقهما واحد فتأتي المسألة الثانية. إذن المسألتان طوليتان، أولا يبحث في مسألة اجتماع الأمر والنهي عن الإمكان وعدم الإمكان، فإن انتهينا وخلصنا إلى الإمكان يمكن أن يجتمع أمر والنهي، فتحيا حينئذ المسألة الثانية أن النهي عن العبادة المأمور بها هل يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد. هذا الذي ذكرناه نحن فيما تقدم. أما السيد الشهيد الصدر فقد ذكر فارقا نذكره بتوضيح منا، يقول إن اختلاف المسائل له ميزان، اختلاف مسألة عن مسألة وتعدد المسألتين يتوقف على توفر مجموع أمرين، الأول أن تتغاير المسألة الأولى عن الثانية إما بالموضوع أو بالمحمول، فإذا تغايرت هذه المسألة عن المسألة الثانية بالموضوع أو المحمول فأصبح عندنا مسألتان. الثاني أن لا تكون العلة في إحدى المسألتين هي العلة في المسألة الأخرى عند أهل الفن، علة هذه المسألة ليست هي العلة في المسألة الثانية، فإذا تحقق هذان الأمران إذا تعددت المسألة وتعددت القاعدة. يدعي السيد الشهيد الصدر كما هو الحق، يدعي تحقق كلا هذين الشرطين، أنه مسألة اجتماع الأمر والنهي محمولها غير محمول مسألة اقتضاء النهي للعبادة، وعلتها غير علة اقتضاء النهي للعبادة. إذا مسألة اجتماع الأمر والنهي هي غير مسألة اقتضاء النهي للعبادة. وتوضيح ذلك نقول مسألة اجتماع الأمر والنهي محمولها يختلف عن محمول اقتضاء النهي لفساد العبادة. لماذا؟ لأن الكلام في مسألة اجتماع الأمر والنهي هو في الحكم التكليفي، هل يجوز أن يتوجه أمر ونهي إلى مكلف بعنوانين مطبقهما واحد؟ تكليف، يجوز أن يوجه التكليف، الله يأمر الإنسان بالصلاة وينهاه عن الغفر، والصلاة والغفر مطبقهما واحد وهو السجود في الأرض المقصوبة، يجوز أن يتوجه تكليفان؟ هل الأمر ينافي النهي في المطبق الواحد وإن كان بعنوانين؟ هاي مسألة اجتماع الأمر، الآن في مسألة اجتماع الأمر في الحكم التكليفي هل يجوز أن يتوجه تكليف بالصلاة وتكليف بالنهي عن السجود في الأرض المغصوبة، تكليف بالسجود في الأرض المغصوبة ونهي عن السجود في الأرض المغصوبة؟ الكلام النهي هل ينافي الأمر كحكم تكليفي؟ هذا حكم تكليفي وهذا حكم تكليفي. أما المحمول في المسألة الآتية وهو اقتضاء النهي لفساد العبادة، الكلام أن الحرمة والنهي ينادي الصحة كحكم وضعي، ينادي الصحة، الصحة حكم وضعي، النهي التكليفي ينادي الصحة أو لا ينادي الصحة؟ إذن اختلف المحمول في المسألتين، في مسألة اجتماع الأمر والنهي أن النهي هل ينافي الأمر الذي هو حكم تكليفي، بينما اقتضاء النهي لفساد العبادة ان النهي هل ينادي الصحة كحكم الوضعي او لا، واحدهما غير الاخر. عندنا نهي، نهي عن عمل عبادي وهو السجود مثلا في الارض المقصوبة، هذا النهي ينادي الامر كحكم تكليفي، هذه مسألة اجتماع الامر والنهي. اما في مسألة الله النهي العبادة، هل النهي ينادي الصحة الوضعية او لا؟ اذا اختلفت المسألتان في المحمول. ها ابو عبد القادر،
كلمه
الاجتماع
هو
الاجتماع
او الاجتماع؟
نعم. والاجتماع والاجتماع
ليس هو
الحكم التكليفي لكلمه الاجتماع. احنا قلنا بما تقدم ان الفرق بينهما هذا، ان هاي المساله متقدمه على المساله المتاخره، تلك تكون متفرعه على اختيارنا جواز اجتماع الامر والنهي. هذا فرق. هنا السيد يقول لا، يقول في مساله اجتماع الامر والنهي يتكلم ان النهي هل ينافي الامر الذي هو حكم تكليفي، وجوب الصلاه، نهي نهي لا تتصرف في الارض المغصوبه، ينافي الامر كحكم تكليفي او لا ينافي؟ اذا اكو منافات انتهينا الى الامتناع، اذا ماكو منافات تقول بالجواب. بينما في اقتضاء النهي لفساد العباده، النهي هل ينافي الصحة كحكم وضعي؟ إذا المحمول اختلف. ثانيا، أنه العلة في المسألة الأولى تختلف عن العلة في المسألة الثانية، فهنا قد يقال في مسألة اجتماع الأمر والنهي بالامتناع، يمتنع أن يجتمع الأمر والنهي، قلنا بالامتناع، مع القول بالصحة وضعا من جهة الملاك، أن الملاك موجود وكفاية قصد الملاك في التقرب، نقول بامتناع اجتماع الأمر والنهي، نقول بالامتناع. ولكن إذا أحرزنا الملاك وقصدنا القربة، إذا قلنا لذا كما في صورة الغفلة، كما في صورة النسيان، يقولون بالامتناع. ولكن يقول في صورة النسيان وفي صورة الغفلة يقال الملاك موجود، هم لا يجتمع الامر والنهي، لكن الملاك موجود ونتمكن ان نقصد القربة. اقول قد يقع هذا البحث، هنا هذا البحث، احنا نقول الملاك لا يمكن ان يحرز الا بوجود امر، فاذا امر معه امتناع كيف يحرز الملاك؟ هذا مختارنا. لكن نقول البحث في هذه المسألة يختلف عن البحث في تلك المسألة، البحث مو الاختيار. فاذا قد يقال بالامتناع كما قالوا بانه يمتنع اجتماع الامر والنهي على عنوانين مطبقهما واحد، قالوا بالامتناع، وقالوا بالصحة في صورة الجهل القصوري، الغفلة، النسيان، الجهل بالغفلية، نسيان الجهل بالغفلية او الجهل بحكم المغصوب، قالوا بالصحة. صحيح نحن اشكلنا عليه، لكن هذا القول موجود. اذا قد يقال بامتناع الاجتماع مع القول بالصحة وضعا من جهة انه في صورة الجهل القصوري الملاك موجود وقصد القرب ممكن، لانه يجهل بوجود نهيين. او قد يقال بالجواز، وهو القول الذي اخترناه، قد يقال بالجواز من باب عدم محذورية ان يريد المولى صرف الوجود، فهو الطلاق يريد صرف الوجود، وينهى عن الحفة كما في لا تصلي في الحمام، يريد صرف الوجود، صرف الوجود وهو الصلاة، وينهى عن حصة خاصة. فقد يقال بالجواز من باب عدم محذورية ان يريد المولى صرف الوجود للجامع، وينهى عن الفرد، عن فرد من افراده كما في صلي ولا تصلي في الحمام. ولكن يقال بالفساد، على أساس أنه لا يمكن أن يتقرب الإنسان بالمبغوض وهو الفرد الخارجي، لأن الفرد الخارجي هو صلاة، يعني طبيعة صلاة، وهو حصة وهو صلاة في الحمام. إذن هذا مبغوض مع قولنا بجواز الاجتماع، ولكن لا يمكن أن يصح هذا الفعل لمن قال به بعدم الصحة، وإن كان خلاف مختار، لأنه مبغوض. يقال بالفساد أن هذه الصلاة باطلة لعدم إمكان التقرب لسراية الأمر بالصلاة إلى جميع أفرادها، وهذا الفرد مأمور به وهو صلاة الحمام، وهو منهي عنه، وهو منهي عنه، ولا يمكن التقرب بالمنهي عنه. وهذا هنا الكلام في اجتماع الأمر والنهي، غير علة أن الحرمة تنافي الصحة كحكم وضعي في اقتضاء النهي لفساد العبادة. هاي العلة هنا غير علة أن الحرمة تنافي الصحة كحكم وضعي في مسألة اقتضاء النهي لفساد العبادة. إذن مسألة اجتماع الأمر والنهي مع مسألة اقتضاء النهي لفساد العبادة تختلف محمولا وعلة، تختلف محمولا وتختلف علة، إذن هما مسألتان. فما يقال من أن المسألتين مصبهما ووجهتهما واحدة باطل لاختلاف مسألة اجتماع الأمر والنهي عن مسألة اقتضاء النهي لفساد العبادة من ناحية المحمول، أن الحكم أن البحث في مسألة اجتماع الأمر والنهي عن اقتضاء النهي في منافاته للحكم التكليفي، بينما في مسألة اقتضاء النهي لفساد العبادة هل النهي ينافي الصحة أو لا ينافي الصحة، فاختلف محمولا واختلفت المسألتان علة. علة الفساد في اقتضاء النهي لفساد العبادة هو أن الحرمة تنافي الصحة كحكم وضعي، هذه العلة. بينما العلة في بطلان العبادة أو صحة العبادة فيما إذا كانت منهية في اجتماع الأمر والنهي أو عدم اجتماعهما هو غير ما قيل في مسألة اقتضاء النهي للعبادة، فاختلفت المسألتان علة ومحمولان. إذن المسألتان هما عبارة عن قاعدتين في الأصول لا جهة مشتركة بينهما. طيب، هذا موضوع من الموضوع أو تنبيه من التنبيهات. ثانيا، ما هو الفرق بين مسألة اجتماع الأمر والنهي ومسألة تعلق الأمر والنهي بالطبيعة والفرد؟ هنا أيضا قد يقال أن المسألتين تبتني إحداهما على الأخرى. قد يقال مسألة اجتماع الأمر والنهي ومسألة تعلق الأمر والنهي بالطبيعة أو الفرد التي تقدمت، هل أن الأمر متعلق بالطبع أو بالأفراد؟ هذه مسألة تقدمت. قد يقال إن هاتين المسألتين تبتني إحداهما على الأخرى في هذا التقرير. إن قلنا إن الأوامر والنواهي تتعلق بالأفراد ويثبت سراية الأمر والنهي إلى الفرد، إذن امتنع عن الاجتماع. فإن قلنا في المسألة المتقدمة أن الأمر والنهي يتعلق بالأفراد فيثبت سراية الأمر والنهي من العناوين إلى الفرد الخارجي في تلك المسألة، إذا اخترنا هذا وهو خلاف القول المنصور. إذا قلنا أن الأمر والنهي يأتي على العنوانين ويسري إلى المعنون، فالأمر والنهي متعلق بالأفراد ويسري الأمر والنهي من العناوين إلى الأفراد، إذن في مسألة اجتماع الأمر والنهي نقول بالامتناع. فمسألة الأمر والنهي متفرعة، مسألة امتناع اجتماع الأمر والنهي متفرعة على قولنا في تلك المسألة بأن الأمر والنهي يتعلق بالأفراد. أما إذا قلنا في تلك المسألة أن الأمر والنهي يتعلق بالطبائع ويقف على العنوان ويقف على المفهوم ويقف على الطبيعة. إذن في هذه المسألة نقول بجواز اجتماع الأمر والنهي إذا كان العنوانان مختلفين وإن كان مطبقهما واحدا. قد يقال هكذا، هذا توهمون لا ربط بتلك المسألة في هذه المسألة، هذا توهمون تعرض له صاحب الشفاية ودفعه، قال إن نقطة الامتناع والجواز في هذه المسألة غير مرتبطة بمسألة تعلق الأوامر بالطبائع أو الأفراد، لأن نقطة الامتناع والجواز هو هاي النقطة، هل يكفي تعدد العنوان لدفع التضاد؟ هل يكفي تعدد العنوان لدفع التضاد أو لا يكفي تعدد العنوان لدفع التضاد في الفرد الخارجي؟ فإن هذا الفرد الخارجي هو صلاة وهو صلاة في الحمام، هو صلاة وهو غصب، فإن السجود هو سجود لله وهو غصب، مع أن العنوان ماذا؟ متعدد. فالبحث في مسألة الامتناع والجواز نكتته هذا، أنه هل يكفي تعدد العنوان لدفع التضاد أو لا يكفي، سواء كان الأمر متعلقا بالطبائع أو بالأفراد، ما علينا بتلك المسألة، تلك المسألة منفصلة. هنا نقطة الامتناع والجواز هي هذه المسألة، هل يكفي تعدد العنوان لدفع التضاد أو لا يكفي تعدد العنوان لدفع التضاد، سواء كان الأمر متعلقا بالطبائع أو بالفرد. فلو قلنا إن تعدد العنوان يكفي في دفع التضاد، كما قلنا أن تعدد العنوان يكفي في دفع التضاد لأن الأحكام تتعلق بالعناوين، إذا جاز الاجتماع وهو القول الذي اخترناه، حتى إذا قلنا إن الأمر يتعلق بالأفراد، حتى إذا قلنا يجوز الاجتماع لتعدد العنوان الذي يدفع غائلة التضاد. فإذا قلنا أن الأمر والنهي يتعلق بالعناوين بالطبائع، إذا نقول بجواز اجتماع الأمر والنهي، حتى إذا قلنا أن الأمر متعلق بالأفراد نقول بالجواز، لأن تعدد العنوان يكفي. فإذا ليست هذه المسألة مبتنية على اختيارنا هناك على أن الأمر متعلق بالطبائع، لا، هنا نقول بالجواز وهناك نقول أن الأمر يتعلق بالأفراد. فإذا لم تكن هذه المسألة متفرعة على اختيارنا هناك لأن الأمر يتعلق بالطبائع، لأن ملاك الجواز تعدد العنوان، عنوانين موجود في الخارج، عنوان صلاة وعنوان غصب، والأمر يتعلق بالصلاة والنهي يتعلق بالغصب. وإن قيل إن تعدد العنوان لا يكفي، لا يكفي لدفع التضاد، خلي العنوان متعدد لكن هذا لا يكفي في دفع التضاد، إذن لم يمكن الاجتماع، نقول بالامتناع. ولو كان هناك قد اختمنا ان الامر يتعلق بالطبائع، ولو قلنا هناك الامر يتعلق بالطبائع لان الطبيعتين هنا منطبقتان على موجود واحد خارجا، واختلاف الطبيعة لا يرفع غائلة التضاد، اختلاف الطبيعة تغاير الطبيعة. إذن هذه المسألة لا ربط لها بتلك المسألة وليست متفرعة على تلك المسألة. أما المحقق النائيني فقد دفع هذا التوهم بأن مسألتنا هذه مسألة اجتماع الأمر والنهي متفرعة على مسألة متقدمة، هو أن الأمر يتعلق بالطبائع أو الأفراد. فإن قلنا يتعلق بالطبيعة إذن يجوز الاجتماع، إذا قلنا يتعلق بالفرد إذن يمتنع الاجتماع. تبع هذا التوهم بنكتة أخرى، وهو قال الكلام هنا، الكلام هنا أن الأمر والنهي هل يجوز أن يجتمعا أو لا يجتمعا، من باب أن الموجود الخارجي وهو واحد انضم الأمر إلى النهي فيه أو لم ينضم. قال النكتة في مسألة اجتماع الأمر والنهي وعدمه هو أن تعدد العنوان هل يوجب تعدد المعنون بأن التركيب بين المعنونين انضماني، عناوين مختلفة لكن التركيب بين العنوانين في الفرد الخارجي انضماني، أو لا أن التركيب في الخارج اتحادي. فعلى القول بتعدد المعنونين أن هذا الخارج أنت تراه واحد، في الحقيقة هو اثنين لأن فيه جهتين، فيه مفهومين، مفهوم صلاة ومفهوم غصب، وتعدد المفهوم في الشيء الواحد دليل على أنه متعدد، أن هذا الخارج متعدد. إذا جاز الاجتماع ولو كان متعلق الأوامر الأفراد، ولو كان متعلق الأوامر الأفراد الفرد الخارجي. لماذا؟ يقول هذا الفرد الخارجي لا تراه أنت واحدا، في الحقيقة هذا اثنين تتصور أنه واحد. أما إذا قلنا لا، بأن الاتحاد في المعنونين، أن الاتحاد في المعنونين لم، إذا قلنا الاتحاد في المعنونين مو أنه اتحاد اتحادي، مو أو تركيب اتحادي مو تركيب انضمامي، إذن لا يجوز الاجتماع. حتى إذا قلنا أن الأمر في تلك المسألة يتعلق بالطبائع لا الأفراد، إذن المائيني رد التوهم وصاحب الكفاية رد التوهم، وتلك المسألة لا ربط لها بهذه المسألة، كل مسألة لها جهة تبحث عنها. طيب الآن كلامنا فيما تقدم، هل يجوز اجتماع الأمر والنهي في صورة الاختيار؟ أنه أنا يوجد مسجد ويوجد صحن ويوجد بيت مغصوب، يمكنني أن أصلي في الصحن، يمكنني أن أصلي في المسجد وهما ليسا مغصوبا، ويمكنني أن أصلي في البيت المغصوب. فهنا مع وجودي مكان أصلي فيه غير مغصوب، ثم مع وجود الممدوحة، يعني موجود مع وجود المهرب من الوقوع في الحرام، اكو مهرب من الوقوع في الحرام وهو الصلاة في الارض المغصوبة، اكو مهرب اصلي في المسجد اصلي في الحرام، لكن اذا ما اكو مهرب اضطررت الى الصلاة المغصوبة، مهرب ماكو، سجنوني في مكان المغصوب وصارت علي الصلاة ما يطلعوني، اضطر الانسان الى التصرف في المغصوب، اضطر الى التصرف في الماء المغصوب، هذا الماء المغصوب تضطر ان تتصرف فيه، اضطررت الى التصرف فيه، كما اذا ألقي الإنسان في ماء للغير لا يرضى التصرف فيه فتصرفت فيه بالاضطرار، ذبوني به، إذا ذبوني به وأنا مجرم أقدر حينما أخرج من الماء أنوي غسل الجنابة، اضطررت إلى التصرف بالمغصوب، إما أن يسجن في مكان المغصوب أو يلقى في حوض فيه ماء مغصوب فيتصرف في هذا الماء رغم ان فيه اضطرار، هل يتمكن ان ينوي الغسل؟ اذا اضطر الى التصرف بالماء المغصوب هل له ان ينوي الوضوء؟ اضطر ان يلقي هذا الماء مال جيرانه الذي يملكه في الشارع، اضطر اضطرار، يقدر يتوضا به او لا يقدر يتوضا به؟ هذه المساله ياتي الكلام عنها
غدا إن شاء الله.